بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تكلمنا أمس على صدر الآية، على بعض ما جاء فيها، وذكر رحمه الله في قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام خمس مسائل. الأولى قوله فولي، وأنه أمر، وهو على الوجوب، بل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة المفروضة في السفر والحضر، وكذا غير المفروضة في الحضر على قول. والشطر الناحية، وقوله المسجد الحرام قيل أراد الكعبة، فولي وجهك شطر الكعبة، أو إلى جزء منها كالشامي يستقبل الميزاب خاصة، والجنوبي يستقبل الحجر، وذكر ما روي عن ابن عباس يرفعه: البيت قبلة لأهل المسجد، يعني البنية الكعبة المكعبة قبلة لمن كان داخل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. هذا رواه البيهقي في الكبرى، وأشار الحافظ في التلخيص إلى ضعفه، لكن معناه متفق عليه بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فالحكم على هذا: من كان داخل المسجد يستقبل الكعبة، ومن كان خارج المسجد من أهل الحرم يستقبل المسجد كله، ومن كان خارج الحرم استقبله. ويمكن أن يزاد في زماننا: من كان خارج الأرض استقبلها، يعني رائد الفضاء يستقبل الأرض إذا أراد أن يصلي، لأن لا يصلي على أي جهة. في الثانية قال: الشطر له محامل، يعني طالب العلم لا بد أن يعرف مصطلحات العلماء، مصطلحات الفنون. ماذا يقصد بالمحامل؟ ها؟ يقصد أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، يعني يحمل على أكثر من معنى، فيحمل على الناحية والجهة وهو المراد هنا، والشطر أيضا يحمل على النصف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ويتصرف من هذه المادة الشين والطاء والراء أسماء أخر، منها الشاطر، وهو الذي أعيا أهله خبثا، ويطلق أيضا عندهم على السارق. فقول الناس للذكي شاطر، هذا يعني فيه ذم. هو الشطار السراق فيهم ذكاء لا يسرق إلا بذكاء، لكن لا يحسن أن تطلق على الذكي الزكي. في الثالثة نقل في قوله لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، في كل أفق، بل قلنا حتى لو من كان في الفضاء إذا راد الفضاء مسلم وقد وقع فإنه يستقبل الأرض. قال وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وهذا يقع فيه تقصير من بعض الناس، يكون داخل الحرم ولا يستقبل البنية، فصلاته مع القدرة على الاستقبال باطلة، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. قال وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له. قوله وهو معاين يعني لو أراد أن ينظر إليها لرآها، من لم يكن كذلك الذي لا يمكن أن يراها كالبعيد في التوسعات فهذا أعذر من ذاك، لكن يمكن اليوم أن يستقبل عينها عن طريق الرخام الذي هي على هذه الجهة. قال وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر هو الحافظ المغرب ابن عبد البر. الإجماع الثاني قال وأجمع على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقائها، فإن خفيت عليه استدل بما يمكنه الاستدلال به لاستقبالها. كانوا في القديم يستدلون بالنجوم، بالشمس، بالقمر، بالرياح. اليوم علم الله ضعف الناس في هذه العلوم فأبدلهم بهذه الأجهزة التي تصله بعين الكعبة في أي مكان كان. في هذه المسألة الثالثة ذكر أن النظر إلى الكعبة عبادة، وأن من جلس أمامها أشخص ببصره إليها، فمن نظر إليها تعبدا أجر. هذا نقل عن بعض التابعين كعطاء ومجاهد، لكن ليس عليه دليل إلا الأمر العام الذي هنا فولي وجهك. فالاستقبال شرط لصحة الصلاة، ويستحب في الدعاء إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، يستحب كما يستحب عند التذكية وليس بشرط. لا تشترط استقبال القبلة في شيء إلا في الصلاة على التفصيل الذي تقدم. أما التذكية وتقبيل الميت جهة القبلة فهذه كلها ليست بشرط. فالنظر إلى الكعبة مع التعظيم عبادة، لأن الله أمر بأن يولى الوجه إلى جهتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها وينظر إليها، سواء نظره إلى مكة لما أراد أن يهاجر قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، هذا في نظره العام إلى مكة، أو إلى نظره الخاص إلى الكعبة كما جاء عن ابن عمر وغيره أنه نظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال ما أعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن لأعظم عند الله منك. هذا يروى موقوفا على ابن عمر ويرفعه أيضا، كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعفه في تعليقه على ابن ماجه ثم أورده في الصحيح. في المسألة الرابعة يقول اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة الغائب البعيد، ما هو فرضه؟ هل فرضه أن يستقبل عين الكعبة؟ هذا خاصة في القديم متعذر، وضعفه ابن العربي لأنه يشبه التكليف بما لا يطاق، والأكثر على أنه يستقبل الجهة البعيد عن مكة يستقبل جهتها. فإصابة عين الكعبة في القديم تكاد تكون متعذرة، ولم يصبها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أصابها في 3 مساجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قباء، وفي مسجد صنعاء الجامع الكبير بصنعاء. فإنه لما بعث وبر الخزاعي قال اجعل قبلتك جبل ضي، وهو جبل معروف ومشهور، والأقمار الصناعية والأجهزة الحديثة كشفت أن قبلة هذه المساجد 3 على عين الكعبة. المساجد التي بنيت في عهده صلوات الله وسلامه عليه كمسجد جواثة ومسجد القبلتين وما بني بعد كمسجد الغمامة، هذه ما تثبت من جهاتها هل هي مصيبة للعين أو لا، لكنها جهة القبلة. فالبعيد عن مكة فرضه استقبال جهة، والآية تدل عليه على هذا، قال فولي وجهك شطر يعني الجهة المسجد الحرام، ولم يقل الكعبة. المسجد الحرام أعم، الحرم أعم من مسجد الكعبة، فما قال شطر الكعبة ولا عين الكعبة. ولذلك ما يفعل الآن من تغيير هدم المساجد وإعادة بنائها لأجل استقبال عين الكعبة هذا غير صحيح، فيه شيء من التكلف، وإذا هدم الوقف لأجل هذا فإنه يأثم، لأن المسجد موقوف، والتصرف الأوقاف كما ذكرنا غير مرة أمره شديد عند أهل العلم، لأنها أشياء حبست وسبلت لله عز وجل فلا يتصرف فيها. فإذا كان المسجد جهة الكعبة يكفي إذا كان جهة الحرم، أما لو بني مسجد إلى غير جهة الحرم الكلية، هذا وجد في مساجد لا تصيب قبلتها حتى الحرم بحدوده ولا مكة، وإنما تتجه إلى المشرق أو إلى المغرب، فهذه تعاد. أما من كان جهة الحرم لكنه لا يصيب عين الكعبة، فإن إصابة عين الكعبة ليست بواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المحصب بالصف الطويل، صلى بالصف الطويل، وقطعا طرف الصفين الصفوف لا تصيب عين الكعبة، الذي يصيب عين الكعبة هو عليه الصلاة والسلام. أما لو مد خيط من طرف الصف الأيمن أو الأيسر فلن يذهب إلى الكعبة، وهذا شيء مجمع عليه. فهذا يدل على أن المصلي يكفيه أن يتجه جهة الحرم على التفصيل ذكره الفقهاء فيما تقدم. في المسألة الخامسة ذكر استدلالا لطيفا للإمام مالك رحمه الله في مسألة نظر المصلي إلى أين ينظر، هل ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه. فالإمام مالك قال ينظر تلقاء وجهه، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اجعل وجهك شطر المسجد الحرام، ما تطاطي، لأنك إذا طأط برأسه إلى موضع سجوده ما استقبل بوجهه المسجد الحرام. وذهب بعض أهل العلم وهو ينسب للجمهور إلى أنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده لأنه أدعى إلى خشوعه، مما يقوي أن النظر جهة القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضت له النار تكعكع رجع إلى الخلف، وقد عرضت له في القبلة، لو كان مطاطيا ما رأها، وحينما عرضت له الجنة كذلك صلوات الله وسلامه عليه. نقل عن بعض التابعين التفصيل في أنه حال القيام ينظر إلى موضع السجود، وحال الركوع ينظر إلى قدميه، وحال السجود ينظر إلى أرنبة أنفه وهو ساجد، وحال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين يرمي ببصره إلى حجره. وهذا التفصيل كله ليس عليه دليل، الذي عليه دليل هو تحريم رفع البصر، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن، أو قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي لا يجوز. فمن كان ينظر إلى الكعبة لو نظر إليها أثناء الصلاة، يعني بعض أهل العلم يقول ينظر إلى الموضع الذي يتحصل معه الخشوع، كان نظره إلى الكعبة سيرق معه القلب ويخشع فلا بأس، لكن يتجنب النظر إلى ما يشغله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له أبو جهم انبجانيته وصلى فيها، لما انصرف قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم فقد أشغلتني آنفا عن صلاتي. وهذا قد يدل أنه ربما رمى ببصره صلى الله عليه وسلم إليها، هي مثل المشلح. ولما قال لعائشة أميطي عني قرامك، كان يصلي في الحجرة ووضعت قراما على الجدار، فقال أميطي عني قرامك فقد أشغلني آنفا عن صلاتي، وهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالخشوع في الصلاة. والقرام على الجدار هذا أيضا يدل أنه كان يرمي بوجهه إلى جهة القبلة، والله أعلم. في تمام الآية قال عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني تحويلك من بيت المقدس إلى الكعبة يعلمون أنه الحق. كيف علموا ذلك؟ المصنف ذكر احتمالين وهناك احتمال ثالث. ذكر أنهم علموا من كتبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، والنبي لا ينطق إلا بحق، أو أنهم علموا جواز نسخ القبلة. لكن يمكن أن يكونوا قد علموا أنه نص على هذا في كتبهم أنه سيبعث نبي وأن قبلته ستكون إلى الكعبة، هذا أيضا محتمل. قال وما الله بغافل عما يعملون أي أهل الكتاب أو عما تعملون أنتم، فاعملوا ولا حرج عليكم مما يقولون. هاتان قراءتان تعملون ويعملون وهما عشرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تجزع من مخالفتهم، فمهما جئتهم بآيات ومعجزات لن يتبعوا قبلتك، وأنت لما معك من إيمان لن تتبع قبلتهم، فلهم دينهم ولك دينك. أشار في تفسير هذه الآية إلى جمع القبلة وأنها تجمع على قبل وقبلات وقبلات، وأما قبلات فهي جمع قبلة. وفي قوله ولئن اتبعت أهواهم دليل على أنهم ليسوا على وحي وإنما على هوى، هم أصحاب أهل أهواء. وفيها أن من يتبع الهوى بعد ورود الدليل عليه أنه ظالم، يعني تأتيه الفتوى ويأتيه الدليل ومع ذلك ما يستجيب. ما الذي يصرفه عن الاستجابة؟ الهوى. يعني أنا أعيد وأكرر في المعاملات خاصة فيما فيه قرارات مجمعية ما يلتفت إليها، يذهب لهذه المعاملة لأنه صاحب هوى. والله يقول ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم جاءتك الفتوى وتنصرف إلى ما تهوى إنك إذا لمن الظالمين. أما لو انصرف إلى هذه المعاملة لأنه يرى أن من أفتى بالجواز أعلم، لم يصرفه عن قول الجماعة هوى، فهو وما تولى. لكن أن يجعل هواه هو وسيلة الترجيح بين أقوال العلماء فهذا منكر. أشار إلى هذا الحافظ الشاطبي رحمه الله في الموافقات. فالترجيح يكون بالأدلة لا يكون بالهوى. إذا تعارضت الأدلة وتعارضت الأقوال فيمكن أن يتبع الأيسر إذا كان الخلاف سائغا لم يكن قويا ولم يكن في ارتكاب أحد القولين شبهة، فيتبع الراجح بالدليل يبتعد عن الشبهة، لم يكن هناك شبهة وليس عنده راجح في الدليل يأخذ بالأيسر. ومن العلماء من قال يأخذ بالأحوط في قوله ولئن اتبعت، هذا فرض ما لا يكون، ولئن اتبعت يعني لن يفعل عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، هذا كقوله عز وجل ولئن أشركت، هذا فرض ما لا يكون ولن يكون، لكن قصد التحذير وأيضا أن يستدل بالأعلى على الأدنى. إذا كان هذا الحكم لو كان في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف لو كان من أمته؟ يعني لو أشركوا أيضا لحبط عملهم، لئن اتبعوا أهواء أهل الأهواء لكانوا من الظالمين. في قوله الذين آتيناهم الكتاب،
قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
يعرفونه يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وصادق ويوحى إليه، أو يعرفون هذا الحكم وهو تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم. أشار في تفسير هذه الآية اللطيفة لماذا خص الأبناء، لماذا لم يقل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم؟ فهل الإنسان يشك في نفسه؟ هو يقينه بنفسه أكثر من يقينه بابنه، فأجاب بأنه يأتي عليه حين من الدهر لا يعرف نفسه، يأتي على الإنسان حين من الدهر وهو لا يعرف نفسه، لكن لا يأتي عليه حين من الدهر لا يعرف ابنه، يعني منذ خلق في بطن أمه إلى أن يميز ما يعرف نفسه، هذه مدة طويلة. أما ابنه فهو منذ ولادته إلى أن يموت وهو يعرف ابنه. هذا وجه عدم ورود الآية على ذلك. كذلك خص الأبناء دون البنات، ما أشار إلى هذا، لكن الأبناء ينتسبون يعرف الوالد بابنه، هذا أبو فلان ويتزين به، لذا قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني يشهدون معه المجالس ويعرفون به ويعرف بهم. ذكر في هذه تفسير هذه الآية السؤال الذي وجه لعبد الله بن سلام وكان يهوديا، أتعرف محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه، أنا لا أقطع به. هذا التسليم والإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني نبوته صلى الله عليه وسلم أو استقبال القبلة، وهم يعلمون. قوله وهم يعلمون فيه دليل على أن من الكفر ما يكون عنادا، الكفر يكون سببه العناد، سببه الكبر، سببه الإعراض. أشار إلى هذا الشيخ محمد رحمة الله تعالى، أعني ابن عبد الوهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
نعم. الحق بالرفع، أشار إلى الاختلاف بينها وبين آية الأنبياء أم اتخذوا من دونه أو آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق. فجاءت بالنصب بلا خلاف، وأما هنا فتقبل النصب في قراءة بعض السلف. فلا تكونن من المترين، يعني لا تشك فيما أنت عليه. نعم.
قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
نعم. فيها أربع مسائل: الأولى لكل وجهة، الوجهة وزنها فعلة من المواجهة يعني القبلة. الثانية في قوله هو موليها، وأن الضمير في قوله هو ضمير منفصل عائد على لفظ كل لا على معنى. لكل هو، هو لكل موليها عائد على لفظ كل لا على معنى، لأنه جاء في قراءة هو مولاها، هو موليها، هو هل يعود إلى الله؟ ولكل وجهة هو أي الله موليها من يشاء من عباده، أو مولاها على ما لم يسمى فاعله. فالضمير على هذه القراءة يكون لواحد، وأما على إذا كان على لفظ كل فهو لكل أحد. أشار في هذه المسألة الثانية إلى قراءة ولكل وجهة بدون تنوين في كل، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وأن الطبري خطأها، خط هذه القراءة وتعقبه بأنها متجهة، ولكل وجهة من الخيرات استبقوا، هذا وجه قراءة الإضافة. وما نتزيد في هذه المسائل حتى ما نشق على بعض الحضور. فاستبقوا الخيرات، استبقوا، سارعوا لاستقبال الكعبة أو جميع الطاعات. ولأجل هذا المعنى استطرد في ذكر الخلاف بين العلماء في أيهما أفضل في الصلاة، الصلاة على أول وقتها أو في آخر وقتها. فالحنفي يرون أن الصلاة في آخر الوقت أفضل، لأنه وقت الوجوب، هو وقت الوجوب. ومن العلماء من استدل بهذه الآية على أن المسارعة أولى، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد لا يأتي آخر الوقت إلا وقد مات، فيستبق الخيرات. واستدلوا بأدلة منها حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، هذا جاء في الجمعة ويمكن أن تلحق بها غيرها من الصلوات. وجاء في بعض الأحاديث عنه رضي الله عنه في غير البخاري: إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، وهذا عام في جميع الصلوات، وذكر الحديث. وجاء في حديث أيضا يروى: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله، وإن كان لم يثبت. والصواب في هذه المسألة التفصيل التفريق بين الصلوات. فالصبح الأولى هو أن تصلى في أول وقتها، خلافا أيضا للحنفية، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداء فتشهد معه نساء مؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أو لا يعرفن من الغلس. فهذا دليل على أنهم انصرفوا والغلس لا زال قائم. الحنفية يستدلون بقوله: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، لكنه لا يقاوم هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فصلاة الفجر في أول وقتها أفضل، يعني قبل الإسفار، صلاة الفجر وقتها ما لم تطلع الشمس، فالتبكير بها في أول طلوع الفجر الصادق أولى. ولا يلتفت إلى ما يثار الآن إلى أن الأذان واقع قبل طلوع الفجر، ما يلتفت إلى هذا، يبقى الإنسان مع جماعة المسلمين. وهذه الإثارة موجودة حتى من أيام الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وكون لجنة وتثبتت وبقي الأمر عليه، ما غيروا الأمر عما هو عليه من تقويم القرآن. فيبقى الإنسان مع جماعة المسلمين لا يتنطع، يصلي مع الناس، بعضهم صار يترك صلاة الجماعة حتى يصلي في الوقت الذي رأى هو ومن يميل إلى قوله. وهذا يعني مشاهد، الناس ينصرفون اليوم في شبه غلس وما يكادون يذكرون الله قليلا إلا وأسفل، فهذا الدليل على أنهم صلوا بعد طلوع الفجر والحمد لله. لو أراد أن يحتاط قليلا بالراتبة برغيبة الفجر يعني لا بأس. هذه صلاة الفجر، كذلك صلاة المغرب، قال أبو برزة أظنه أبو برزة: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقط قرص الشمس صلى المغرب عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا أن وقت المغرب إلى هذا الحد من القصر، فقد صلى في المغرب صلى الله عليه وسلم بالأعراف بمئتي آية، وهذا يأخذ وقت. وأما العشاء فتأخيره أفضل لمن قدر عليه، قال عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن صلاة العشاء: إنه لوقتها، خرج بعد أن خرج عليه عمر قال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، الناس تكسرت رقابهم، فوهابوا أن يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمر دخل ونادى: الصلاة يا رسول الله، رقد الناس. خرج عليه الصلاة والسلام ولحيته تقطر ماء وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، يعني لو صبرتم وأخرتها إنه لوقتها، يعني إنه لوقتها الأفضل. ولذا قال جابر: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء صلوات الله وسلامه عليه، لكن مراعاة فضيلة الجماعة أولى، ما يصلي وحده ويقول سأؤخر الصلاة. لكن ولا خلاف أيضا وذكره المصنف أن تأخير وقتها لإدراك الجماعة أولى، يعني لو كان الجماعة ستؤخر فلا يبكر هو منفردا، هذا يقع إذا كانوا جماعة في غير المسجد، يكونوا في استراحة أو في البر والجماعة اتفقوا أن يؤخروا، لا يقول أنا سأبادر، ينتظر الجماعة أولى. كذلك مما يستحب تأخيره الظهر في شدة الحر، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، خلافا للخوارج فإنهم كانوا يتشددون في صلاة الظهر ويعجلونها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أبرد، لما أراد أن يقيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
هذه الآيات في سورة البقرة في قوله فولي وجهك كم تكررت؟
ثلاث مرات.
لماذا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك، فولي وجهك، هل هو للتأكيد؟ يعني لا تتأثر بهذه الضوضاء التي حولك من الكافرين، أو فولي وجهك الأولى يعني الكعبة إذا كنت داخل المسجد، والثانية وجه شطر المسجد الحرام إذا كنت خارج المسجد، والثالثة حيث كنت. ولذا قال في الآية، في هذه الآية: ومن حيث خرجت، يعني إذا سافرت أيضا فانتبه أيضا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا كما قال المصنف رحمه الله، هذا القول أحسن من الأول، يعني القول بأنها جاءت لعلة أولى من القول بأنها جاءت للتأكيد، فتحمل كل آية على معنى. ولأجل هذا المعنى ذكر استقبال القبلة في السفر، استقبال القبلة في السفر في الفريضة شرط، في الفريضة شرط، في النافلة ليس بشرط، له أن يصلي إلى أي جهة كان إذا كان راكبا أو ماشيا، يصلي حيث كان وجهه، ولو كانت راتبة ولو كانت وترا. قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ويوتر على بعيره، وقال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير اتجاه القبلة. فالإنسان في خارج البلد يصلي إلى أي جهة كان، هل يستقبل القبلة أولا ويكبر ثم يتوجه، أو له أن يستفتح الصلاة على أي جهة كان؟ قولان لأهل العلم، والمصنف رحمه الله يعني قرب قول الجمهور في أنه يستقبل ثم يتحرك. فالحركة لا تمنع من الحركة لا يجب معها أن يستقبل القبلة. فالإنسان إذا خرج من البلد ولو إلى مسافة قصيرة يصلي حيث كان وجهه، يعني مثل الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة يصلي إلى الجامعة، يصلي من الجامعة إلى مكة، ذهب إلى حلقة الغنم في الخارج يصلي، إلى أن يذهب ويصلي في العودة. في كل سفر سواء كان طويلا أو قصيرا يصلي الإنسان، يشتغل بالصلاة أولى من أن يشتغل بغيرها وهو راكب في صلاته. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بذكره، وأن يعيننا عليه وعلى أحسن صفاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في ختام مجلسنا أن ترفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن تجعله ذخرا للحاضرين ولمن يحبون من الوالدين والأهل والمشايخ والطلاب، وأن يغفر لنا ولكم ولأولئك، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يحقق لكل سائل منا ما سأله منه سبحانه وتعالى، فإنه جواد كريم. اللهم ارحم فقرنا إلى غناك، وضعفنا إلى قوتك، وعجزنا إلى قدرتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.